بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ورضي عنه: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا.
والله يا إخوتي الأكارم، هذه الحكمة فيها أمل كبير لأمثالنا. يعني أنا أحيانا أنظر إلى نفسي في تقصيري مع الله عز وجل، في تقصيري في الطاعة، في ارتكابي للمحرمات، في الرتع في الشبهات وما شابه ذلك، فأقول أنا كيف أستطيع أن أصلح نفسي، وكيف أستطيع أن أكون مثل الصالحين، وكيف أستطيع أن أكون مثل الأولياء؟ فأنا ربما أنظر إلى هذا الحال فأجده بعيدا عني. لكنني أيها الإخوة، عندما أنظر إلى قدرة الله عز وجل الذي أصلح بعض أوليائه وقد كانوا كفارا، وأكرم بعض أوليائه وقد كانوا فساقا، ثم أكرمهم الله عز وجل فجعلهم من صفوة أوليائه ومن أحسن أصفيائه. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما نقع في المعاصي، نعم نستعظم هذا من أنفسنا، ونلوم أنفسنا، ونعتب على أنفسنا، ونعتذر إلى ربنا، لكننا لا نيأس من كرم الله عز وجل، ودائما نسأل الله عز وجل كما أصلح الصالحين أن يصلحنا، وكما أكرم عباده أن يكرمنا، وكما اصطفى أولياءه أن يصطفينا. يا أيها الإخوة الأكارم، الأولياء ما صاروا أولياء بجهودهم الشخصية، وإنما بتوفيق من الله عز وجل، بذلوا الأسباب فأكرمهم الله عز وجل بالنتائج كما يليق بكرمه وجوده وإحسانه. وربما بعضهم كان غافلا فاصطفاه الله عز وجل بمحض فضله وكرمه، كما قال ربنا عز وجل عن أهل الجنة: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. وهكذا الأولياء والصالحون. طيب، نحن الآن أيها الإخوة، إذا وقع الإنسان منا في المعاصي ماذا يفعل؟ أولا يجب عليه أن يستعظم معصيته، وأن يستحي من الله عز وجل لعظيم حق الله، ولعظيم فضل الله، ولعظيم كرم الله. الشيء الثاني، يجب على كل واحد منا أن يسعى غاية جهده للتوبة إلى الله عز وجل. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن لا يقع في اليأس من كرم الله ومن عطاء الله ومن عفو الله، وأن يعلم أن كرم الله عز وجل لا يحده شيء، ولا يحصره زمان ولا مكان، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا يدفعنا إلى التعلق بكرم الله وبعفو الله وبإحسان الله وبعطاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أن يجتهد الإنسان منا في طلب ذلك من الله عز وجل، أن نسأل الله التوبة، أن نسأل الله الاستقامة، أن نسأل الله أن يصلحنا، أن نسأل الله أن يصطفينا. قبل أن تنام: اللهم إذا أيقظت أولياءك في جوف الليل فأيقظني، وإذا اصطفيت أحبابك في جوف الليل فاصطفني. وإذا اخترت عبادك الصالحين للوقوف بين يديك فاجعلني منهم. سبحان الله، انظروا إخواننا إلى الإنسان كيف يرجو كرم الله عز وجل. طيب أنا الآن يعني مقصر ومرتكب للكبائر، طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ لو أن عاصيا وقف على باب مخلوق ربما لا يفتح له الباب، يعني لو هلا الله يسامحنا ويعفو عنا، لو إنسان من العصاة أراد أن يكلمني بالآن بعتذر أنا ما بحكي مع إنسان مثل حكايتك، استغفر الله، وهذا من الكبر الذي نعانيه. طيب أنا الآن أيها الإخوة عاصي، الخلق أغلقوا أبوابهم عني، أنا ماذا أفعل؟ أنا عاصي، أنا مقصر، أنا مذنب، أين أجد الرحمة؟ في باب الله. وأين أجد العطاء؟ في باب الله عز وجل. لذلك إخواننا، وأنا عاصي وأنا مرتكب للكبائر أرفع الشكوى إلى الله عز وجل وأقول يا رب أنا أشكو إليك سوء حالي، أشكو إليك تقصيري، أشكو إليك غرقي في المعاصي، أشكو إليك شرودي عن بابك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك. أنا الآن هذا الكلام لا أستطيع أن أقوله لمخلوق، لكنني أقوله لله عز وجل ليقيني بعظمة كرمه، بعظمة جوده، بعظمة إحسانه. يا أيها الإخوة، معصيتنا لا ينبغي أن تقطعنا عن باب الله أبدا، ولا أن تقطعنا عن الإقبال على الله أبدا. أنا أقول له يا رب أنا الآن لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، أنا ضعيف يا رب، أنت أخرجني من هذه المعصية، أنت خذ بيدي من هذه المعصية، أنت دلني عليك، أنت اصطفني بين يديك، أنت ارزقني التوبة التي ترضيك. والله يا إخواننا العاصي حقيقة عندما يرفع يديه بالدعاء لله عز وجل هو الآن تمسك بالعروة الوثقى ورفع الشكوى إلى من يحب أن ترفع الشكوى إليه، حتى من العصاة، حتى من المذنبين، حتى من الغرقى في المعاصي. أيها الإخوة، والله نحن الآن يعني ماذا نملك إخواننا إلا أن ندعوه، إلا أن نرجوه، إلا أن نسأله، إلا أن نقف على بابه دائما.
أي من استغرب أن يخلصه الله من شهوته التي أسرته، وأن يخرجه من وجود غفلته التي استهوته، فقد استعجز، أي نسب القدرة الإلهية إلى العجز.
اليوم بعض الناس يقول طب ماتوا، يقول لك أنا خلاص أنا ما في مني أمال، أنا الآن خلاص ما عاد الله ما بيقبلني، أنا الآن مصيري إلى النار، أنا نقول له والله أولا لو كنت صادقا فيما تقول والله ينبغي أن تبكي الليل والنهار. يعني إنسان بيقول لك أنه أنا ما في مني أمل، شو معناها؟ يعني هو الآن يحكم على نفسي بالشقاء الأبدي. نقول له الشيء الثاني، مين اللي قال لك أنت ما فيك أمل؟ مين اللي قال لك أنت الآن ميؤوس منك؟ بالعكس ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل أيها الإخوة من إحسانه وإكرامه أنه عندما ذكر الكفار ذكرهم بأسوأ أعمالهم حتى لا يقنط الإنسان منا من رحمة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك طالما أن نفسك في صدرك وطالما أن الحياة لا تزال في جسدك فباب التوبة مفتوح. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بعدين إخواننا يعني ما هذا العمل العظيم الذي تستعظمه على الله عز وجل؟ يعني إصلاحك بالنسبة لله شيء يسير، ربما يصعب علي التوبة، صعب علي والاستقامة، صعب علي، لكن على الله عز وجل أمرها يسير. لذلك إخوتي الأكارم إذا عجزنا عن إصلاح أنفسنا وغلبتنا شهواتنا وضعفت نفوسنا وغلبتنا البيئة السيئة من حولنا، فلنلجأ إلى باب أكرم الأكرمين نسأله أن يخلصنا، كما قال إبراهيم بن الأدهم: اللهم أخرجني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. لذلك أهل الجنة في الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
والله متصف بالاقتدار على كل شيء ممكن، ومنه الإنقاذ من الشهوات والإخراج من الغفلات، كما قال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فعلى العبد المسيء أن يلزم باب مولاه بالذلة والافتقار، فإنه يسهل عليه ما استصعبه ويرفعه إلى منازل الأبرار. فإن الله تعالى إذا أقبل على أهل الخطيئات بدل سيئاتهم حسنة.
وأسأل الله أن يقبل علينا بوجهه الكريم. لذلك إخواننا، أنا والله أنصح نفسي وأمثالي، إذا وقعنا بالمعاصي كبائر أو صغائر، مباشرة أيها الإخوة أن نلجأ إلى باب كرم الله تبارك وتعالى، أن نلجأ إليه بضعفنا بتقصيرنا بسوءنا، وأن نعترف بين يديه بسوء حالنا، وأن نسأله أن يتفضل علينا وأن يعاملنا بما هو له أهل. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.
وقال رضي الله عنه: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك.
والله وهذه أيضا حكمة هامة في طريقنا إلى الله عز وجل. الإنسان منا قد يكون في طاعة، وقد يكون في نفحات وتجليات وفي استقامة مع الله عز وجل. يوم من الأيام فزع على قيام الليل صلاة ثقيلة جدا، لا فيها نفحات ولا شيء أبدا، يعني يقوم إلى الصلاة وهو مستثقل للصلاة، القرآن ربما يصعب عليه قراءته، الذكر لسانه لا ينطلق، وربما فقد النفحات والتجليات. هذا الأمر قد يصاب به الإنسان السالك أحيانا. ليه؟ قال الله عز وجل: يرى من العبد أحيانا عدم تقدير لما هو فيه من الخير. كل يوم عم تفز بقيام الليل بنشاط وهمة ونفحات وتجليات وخيرات، القرآن على لسانك ميسر والذكر لك ميسر، والله عز وجل فاتح عليك بالعلم وبالعمل وبالفهم والنفحات، لكنك ربما لا تقدر هذه النعمة، وربما لا تنسبها إلى الله، وربما ادعيتها لنفسك، يعني أنا عم قوم الليل، أنا عم بقرأ قرآن، أنا أنا أنا. فالله عز وجل يعاقب العبد بأن يحرمه هذه النفحات أحيانا، لكن هذا الأمر لا يدل على أن الله قد قطع عنك هذا الخير، وإنما ربنا عز وجل يحرمك هذه النعم لتعرف قدرها، لتسألها ربك: يا رب أعد إلي تلك النفحات، يا رب أعدني إلى ما كنت عليه من همة في الطاعة ومن همة في القرآن ومن همة في الذكر، يا رب افتح أقفال قلبي، يا رب أزن هذا الحجاب الذي بيني وبينك. سبحان الله، الإنسان الذي يكون في صلة بالله عز وجل ثم يقطع عن الله عز وجل، هذا يشعر بقيمة القطيعة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان بنعم كثيرة لا يعرف قدرها. سبحان الله، الله مهيئ له طلب علم، مهيئ له صلاة الجماعة، مهيئ له القرآن والذكر والعبادة وبيئة صالحة عايش فيها سنوات، لكن لا يعرف قيمتها ولا يعرف قدرها، واعتاد العمل الديني، اعتاد العمل الديني، خطيب من 40 سنة، الله أكبر، والله شيء عظيم، إمام مدري من كم سنة، قارئ حافظ قرآن من كذا سنة، لك والله شيء حلو، صلاة الفجر لا يقطعها من عشرات السنين، لك هذه نعم كبرى. لكن أحيانا نحن نعتاد هذه النعمة فنفقد تقديرها وشكرها في حياتنا. يعني أنا الآن عم بطلع على الجمعة على الخطبة كل جمعة، أنا ماني مقدر هالنعمة هي. أنا الآن إمام في المسجد ماني مقدر هالنعمة هي. سبحان الله، الإنسان منا أيها الإخوة يجب عليه أن يحذر من اعتياد الأمور الدينية، أن يعتاد الأمور الدينية، هذا شيء خطير. يجب أن تبقى النعم الدينية متجددة في قلبك، تعرف قيمتها. الحمد لله الذي أيقظني في هذا اليوم، الحمد لله الذي يسر لي صلاة الجماعة، الحمد لله الذي أذن لي بالوقوف بين يديه، الحمد لله الذي يسر لي قراءة القرآن. هذه النعم يجب أن تكون متجددة في مشاعرك وأحاسيسك كما أنها متجددة في حياتك. أما أن تعتاد هذه النعم لا تقدرها ولا تشكرها ولا تعرف فضلها ولا تنسبها إلى الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يغار على نعمه أن تبتذل وأن تفقد قيمتها في النفوس. ماذا يفعل؟ يقطع عنك هذا الخير. ماذا يفعل الإنسان؟ يا رب أعد إلي ما كنت عليه من النفحات والتجليات وما شابه ذلك. لذلك إخواننا ربما ترد عليك الظلم ليعرفك الله قدر ما كنت عليه من النعم التي ما عرفت قدرها. نحن ماذا نقول؟ اللهم عرفنا نعمك بدوامها، وبس النعم الدنيوية كذلك النعم الدينية. الله يعرفنا قيمة صلاة الفجر مع الجماعة، الله يعرفنا قيمة أن نستيقظ في الصباح ونقول لا إله إلا الله، الله يعرفنا قيمة الوقوف بين يديه في الأسحار وأن يرزقنا ذاك القيام. أسأل الله أن يعرفنا قيمة الدخول إلى بيته، أسأل الله أن يعرفنا قيمة تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، أسأل الله أن يعرفنا قيمة تعظيمه وشكره ومحبته والأنس به في قلوبنا.
أي ربما وردت عليك الشهوات والغفلات الشبيهة بالظلم بفتح اللام جمع ظلمة، ليعرفك سبحانه قدر ما من به عليك من أنوار التجلي في حضرة القرب.
يعني أحيانا إنسان بيسمع عن واحد وقع بالمعصية، واحد مثلا أحب امرأة فتاة، تسمع عنه أنت شلون فلان بيقع والله كذا، والله أنا ما في امرأة بتهز قلبي. طول بالك، قل وما توفيقي إلا بالله. تعلم من سيدنا يوسف ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مع أنه كان نبيا ورسولا، ما قال والله أنا 100 واحدة متهيم ما بتهز قلبي، ما قال هيك، قل وما توفيقي إلا بالله. أحيانا الإنسان بيعتد بنفسه وبيتكبر على العصاة، سبحان الله يبتلى بشيء من ذلك. تسمع عن فلان غرق في معصية، إما في امرأة أو مسكين في مال أو كذا، ليه؟ لأنه اعتمد على نفسه واستصغر شأن ذاك الذي وقع في المعصية. لما بتشوف إنسان عاصي احمد الله على ما أنت فيه من التوفيق وانسب ذلك لله. يا رب أنت الذي وفقتني، أنت الذي حميتني، اللهم كما حميتني فيما مضى فأدم علي حمايتك وعنايتك، وأشفق على العاصي، وإياك أن تستصغره أو تتكبر عليه. إياك أن تستصغر العصاة أو تتكبر عليهم. العصاة إخواننا هم عصاة لله عز وجل. أنت واجبك أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تدعو له وأن تشفق عليه، وقبل ذلك وبعد ذلك أن تحمد الله على ما وفقك من الإقبال عليه. اوعى تقول انه شلون فلان بيساوي هيك، فلان عصى الله عز وجل. لكن انت الان ما عم تساوي هالشيء، مو والله لقوة في عقلك ولقوة في إيمانك ولعصمة فيك، لا، وإنما بتوفيق من الله عز وجل. نعم.
فيزداد شكرك عند الرجوع لتلك الحالة التي أبعدتها الشهوات، وتحرص على القيام بحق النعمة في جميع الأوقات.
والله بهذا شيء منلاحظه يا أخواننا، بيكون أحيانا شاب الله مهيئ له طلب العلم، بيضل إخوانه بيروح شمال ويمين بيتردد وإيه ولا وكذا، بينقطع عن طلب العلم، بيروح بيغرق بالدنيا فترة من الزمن، ربما يصل إلى ترك الصلاة، وربما يصل إخوانه إلى الوقوع في المعاصي، سنة سنتين ثلاثة بعدين إيش بيرجع بيصحصح بيقول لك وين كنت وين صرت. بيرجع إخواننا إلى الطريق طلب العلم والطاعة والعبادة بهم لم تكن معروفة عنه سابقا. بس هذا مسكين إخواننا، كيف عرف قدر النعمة لما حرم منها؟ نحن إخواننا هل ننتظر أن نعاقب بهذه العقوبة؟ والله أنا أسأل الله أن يعرفنا قدر هذه النعم وأن يديمها علينا وأن يديمنا عليها. اللهم لا تصرفنا عن هذه الموائد، ولا تصرف هذه الموائد عنا، واجعل هذه الموائد حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. وذكرنا إخوانا سابقا أن الحرمان نوعان، هناك حرمان بألا تجلس على المائدة، يعني إنسان إخوانا بعيد عن هالموائد، بعيد عن الخيرات، غرقان بالدنيا، نقول هذا محروم. لكن الحرمان الأعظم أن تجلس على المائدة ولا تستفيد منها، هذا الحرمان الأعظم، أن تجلس على المائدة وأن تكون من أهل هذه الموائد ولا تستفيد منها، وأن تكون الموائد العلمية والعملية وهذه النفحات وهذه البيئة وهذه الأجواء وهذه المواعظ أن تكون حجة علينا لا لنا. وأستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا.
فما منهما إلا له فيه نعمة عليك له في مثلها يجب الشكر. وقد علل ذلك بقوله: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها.
والعياذ بالله. وهذا إخواننا تعميم بعد تخصيص. الحكمة الأولى في النعم الدينية، أما الآن في النعم مطلقا، النعم الدينية والنعم الدنيوية. من لم يعرف قدر النعمة في وجودها عرفها بفقدانها، والعياذ بالله. يعني إنسان متعه الله بالصحة سنوات ما عرف قدر هذه النعمة، بيجي يوم سبحان الله يفقد هذه النعمة، بيقول لك ليش فقدت أنا هذه النعمة؟ نقول له: بالله عليك كم عشت في هذه النعمة ولم تشكرها؟ نسيت. الإنسان الذي يتمتع بالمال سنوات طويلة هو الآن يغرق في جمعه، يغرق في إنفاقه، يغرق في تنميته، يفرح به، لا يشكر الله عليه، لا ينسب هذه النعمة لله عز وجل، يعتد بها وربما يعصي الله بها، وبعدين الله عز وجل يعاقبه فيفقد هذه النعمة. الإنسان إذا أكرمه الله براحة البال سنوات طويلة سبحان الله ما له عرفان قيمة النعمة هي، ما له عرفان شو يعني راحة البال، ما له عرفان إخوان شو يعني حياة مستقرة في البيت، ما له عرفان شو يعني بيت هادي، بيت زوجة وأولاد كلهم أمور جيدة، لا يعرف قيمة هذه النعمة. لذلك هو الآن بيقول لك: والله أنا بيتي كله كذا، أنا بيتي مؤسسه، أنا عرفان ربي، أنا كذا. قل: وما توفيقي إلا بالله. فمع الأيام تجي مشكلة بحياته، سبحان الله يعني بتذكر النعمة التي كان يعيش فيها. وهكذا قص في النعم كلها الدينية والدنيوية. لذلك يا أيها الأخ الكريم، تلمس نعم الله في حياتك، ابحث وفتش عن دقائق النعم في حياتك. استيقظت في الصباح على الإيمان، قديش في ملايين الناس الأنفاء ومشركين، أنت فئت قلت لا إله إلا الله، أنت الآن في الصباح قمت واستيقظت وصليت قيام الليل، هذه النعمة قدرتها؟ صليت الفجر مع الجماعة قدرت هذه النعمة؟ الآن أنت الآن في النهار أمورك المالية والدنيوية جيدة، أولادك في عافية، بيتك مستقر، أمورك كلها جيدة، قدرت هذه النعم؟ صحتك بخير. أديش إخواننا ليالي في عمرنا نمنا 7-8 ساعات ما استيقظنا فيها أبدا، نوم مستقر، نوم مريح. الآن سبحان الله تلك النعم عشناها سنوات طويلة، أين الشكر عليها؟ ما عرفنا قيمة النعمة. هلا الآن ابتلينا بأمراض، لا عاد عرفنا ننام، لا عاد عرفنا كذا كذا. ليه صار في عنا إخواننا فقدان لتلك النعمة؟ ليه؟ لأننا لم نشكر الله على النعم. والله ذكر في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك أيها الإخوة نحن دائما بين نعم موجودة كثيرة ونعم مفقودة. طيب نحن إلى ماذا ننظر؟ إلى النعم الموجودة أم المفقودة؟ اليوم أكثر الناس ينظرون إلى النعم المفقودة، ما عنا كذا، ناقصنا كذا، مدري إيش. طيب النتيجة ما هي؟ عاشوا في شقاء فقد النعم. طب والنعم الموجودة موجودة بحياتهم بس ما عاد استمتعوا فيها، وبالتالي ما شكروا الله عليها، وبالتالي عرضوا هذه النعم الموجودة للزوال، وبالتالي لم يحصلوا النعم المفقودة. بينما الإنسان العاقل أيها الإخوة ماذا يفعل؟ ينظر إلى النعم الموجودة فيستمتع بها ويشكر الله عليها ويأتيه المزيد منها ويحافظ عليها ويصيد من خلال شكر النعم الموجودة النعم المفقودة. لذلك أيها الإخوة الأكارم اجعلوها رسالة، كلما جلست مع نفسك أو مع زوجتك أو مع أولادك أو مع الناس ذكر بالنعم الموجودة، ذكر بنعم الله تبارك وتعالى الدينية والدنيوية، ذكر الناس بما بين أيديهم من نعم قبل أن تفقد وتزول، لأنه من لم يعرف النعمة بوجدانها عرفها بماذا؟ بفقدانها.
أي أن من لم يعرف قدر النعم التي أنعم الله بها الله عليه بوجدانها عنده لغلبة الغفلة عليه عرفها بوجود فقدانها، فإنه لا يعرف قدر نعمة البصر إلا من وصل العمى إليه الله، وبضدها تتبين الأشياء.
وأسأل الله أن يعرفنا النعم بدوامها، أسأل الله أن يرزقنا الشكر على النعم، أسأل الله أن يرزقنا حبا للمنعم وهو ربنا تبارك وتعالى.
ولذا كان بعض الصالحين يقول في دعائه اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفها لنا بزوالها.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.